البيان الرابع من البيانات التي يمكن أن يستدل بها على خلاف ذلك التعميم الذي أثبتناه بمقتضى الاستصحاب والأصل العملي الأولي ما ذهب إليه بعض من الأصحاب من التفصيل بين ما يكون على المال أثر الإسلام كما إذا كان سكة مسكوكة بالسكة الإسلامية مثلا وبين غيره من الكنوز، فصلوا هذا التفصيل لا على أساس جعل أثر الإسلام والسكة الإسلامية إمارة على كونه كون المال لمسلم لكي يمنع عن ذلك صغرا وكبرا كما تقدم في رد البيان السابق، فإن المال الذي يكون عليه أثر الإسلام لعله يكون لكافر، بل باعتبار أنه مع كون المال عليه أثر الإسلام وعليه السكة الإسلامية حينئذ سوف يعلم في أكثر الفروع أو في دائم تمام الفروع يعلم بسبق يد المسلم على المال، فإن هذه السكة إذا كانت سكة إسلامية إذن في مبدأ وضعها وفي مبدأ صنعها كانت تحت يد مسلم لا محالة، إذن فيعلم بكونه حدوثا كان ملكا لمسلم في الفروض الاعتيادية، وحينئذ يحكم ببقاء كونها لمسلم ولمسلم محترم، لأن المسلم ماله محترم، يحكم ببقاء ذلك، وبهذا نخرج عن مقتضى استصحاب عدم كونه لمسلم. سوف تكون هذه اليد المعلومة سابقا ولو في حدوث الأمر يكون هذه اليد حاكمة على الاستصحاب الذي تمسكنا به لإثبات جواز التصرف والتملك، فيثبت كونه لمالك محترم الآن أيضا كما كان حدوثا. هذا البيان أيضا غير تام، وذلك لأنه إن أريد التمسك بنفس حجية اليد المعلومة حدوثا وتحكيمها على الاستصحاب باعتبار أن قاعدة اليد حاكمة ومقدمة على الاستصحاب، فنقول حيث أن هذا المال بقرينة وبخصوصية أثر الإسلام أو السكة الإسلامية عليه كان في مبدأ أمره وحدوثه وابتداء أمره تحت يد المسلم، إذن فنحكم بحجية تلك اليد الحدوثية، نحكم على الاستصحاب ونرفع اليد عن الاستصحاب من باب حكومة اليد على الاستصحاب. إذا أريد به هذا المعنى فهذه اليد إنما تكون حجة وحاكمة على الاستصحاب في حدود وجودها لا أكثر، يعني يثبت أن هذه اليد حدوثا المال كان محترما وكان لمالك محترم، وأما اليد السابقة لا تثبت الحكم إلى الأبد في المال، بل اليد حجة حاكمة على الاستصحاب في كل زمان يوجد فيه اليد لا أكثر من ذلك، وتلك اليد الآن غير موجودة بحسب الفرق، كانت موجودة ومعلومة بأثر الإسلام مثلا، اطمأننا أو علمنا بأن اليد كانت إسلامية في مبدأ أمرها على هذا المال، أما فنحكم بأنها آنذاك كانت لمسلم هذه الأموال، أما الآن هي لمسلم أو لا، تلك اليد الآن غير موجودة وغير محرزة الآن، فتكون حاكمة على جريان الاستصحاب الذي يجري الآن. وإن أريد بهذا الوجه إثبات كون المال لمسلم حدوثاً باليد وبقاءاً بالاستصحاب، بأن نقول هذا الكنز، هذه السكة، لكونها سكة إسلامية ففي حدوثها كانت تحت يد المسلم يقيناً، ولو الدولة الإسلامية فإنها مسلمة، فهي ملك لمالك محترم في الحدوث يقيناً. فباليد نثبت احترام المالك في الحدوث في زمان اليد، وأما الآن حينئذ نجري استصحاب بقاء كون هذا المال ملكا لذلك المالك، نجري استصحاب كون هذا المال ملكا لذلك المالك الذي كان محترما، يعني نجري استصحاب بقاء ملكية المالك المحترم في هذا المال المعلوم حدوثاً. وبهذا الاستصحاب نثبت أن هذا المال بقاءً أيضاً كالحدوث ملك لمالك محترم، وهذا الاستصحاب حينئذ يتقدم على الاستصحاب السابق، لأنه بقاعدة اليد ننقض الاستصحاب الذي كنا نجريه لأنها حاكمة عليه حدوثاً، وبقاءً حينئذ إذا ثبت حدوثاً لمالك محترم بقاءً أيضاً يجري استصحاب بقائه لمالك محترم، ويثبت أنه الآن أيضاً يكون لمالك محترم، يعني ببركة اليد السابقة تنتقض الحالة السابقة لاستصحاب عدم المالك المحترم الذي كنا نجريه في أصل الوجه الرابع، لأن اليد حاكمة على الاستصحاب في الحدوث، فهي تحكم لنا بأن هذا المال كان مالا لمسلم محترم وتحت يد محترمة محقونة، فتنتقض الحالة السابقة، وبهذا الاستصحاب حينئذ نجري استصحاب بقاء المال تحت يد المالك المحترم، فالآن أيضا يكون تحت يد المالك المحترم، ولا يمكن إجراء استصحاب عدم كونه لمالك المحترم، لأن العدم الأول قبل هو العدم الأزلي معلوم الانتقاض بحكم اليد الحدوثية، معلوم الانتقاض، وما بعد تكون الحالة السابقة كونها لمالك المحترم، لا كونها لغير مالك، ليس لمالك المحترم، تكون الحالة السابقة ثبوت الاحترام والاحتقان للمال، حقل المال، لا عدم الاحترام لكي يجري استصحاب العدم. إذن فبهذا الاستصحاب نثبت حينئذ أن هذا المال الذي عليه أثر الإسلام يكون مالك. إن أريد هذا المعنى، هذا التقريب، فهذا التقريب حينئذ جوابه أن هذا الاستصحاب لا يجري لكونه من استصحاب القسم الثالث من الكلي الذي لا يجري، وذلك باعتبار أن هذا الاستصحاب المستصحب فيه ما هو؟ هل المستصحب فيه شخص تلك الملكية التي كانت معلومة حدوثاً، أو كلي الملكية بالمالك المحترم؟ هذا الاستصحاب إنما يجري لو لاحظنا الكلي، كلي الملكية المحترمة، أما شخص تلك الملكية المعلومة حدوثاً معلومة الارتفاع بقاءً، فإن تلك الملكية معلوم أنها انتقلت من الدولة ومن غير الدولة إلى إنسان، خصوصا في الكنوز القديمة التي يعلم انتقال المال فيها، إذن فتلك الملكية الحدوثية معلومة الانتقال، معلومة الارتفاع، وإنما يحتمل بقاء الملكية بحسب الحقيقة للمالك المحترم من باب أن الكلي، كلي المالك المحترم تحقق بقاء في فرد آخر بأن نقل من المالك الأول إلى المحترم إلى مالك ثاني محترم أيضا إلى مسلم أو ذمي، يكون من قبيل ما إذا علم بوجود كلي الإنسان في المسجد في ضمن زيد، وعلم بخروج زيد هذا الفرد، لكن نحتمل حين الخروج دخل عمرو في المسجد، فبقي كلي الإنسان موجودا في المسجد، وهذا هو القسم الثالث
من استصحاب الكلية. هنا نعلم بأن تلك الملكية المحترمة التي كانت في مبدأ جعل هذه السكة ووضعها، ولو ملكية الدولة مثلا التي سكتها، تلك الملكية المعلومة حدوثا معلومة الارتفاع بقاء من حيث الفرد والشخص، مالك يعني الدولة كنزها، الدولة لا تكنز. تلك الملكية الخاصة معلومة الحدوث والارتفاع والانتقال إلى فرد ملكي، لكن يشك ولا يدرى أنه حينما انتقلت من الدولة المحترمة المال أو من أي جهة محترمة كانت قد سكت هذه السكة، هل انتقلت إلى كافر حربي أو إلى كافر ذمي محترم المال أو إلى مسلم محترم المال؟ فحينئذ إذا كان قد انتقل إلى محترم المال، إذن فكلي كون مالكه محترما باق أيضا بقاء ولو في ضمن فرد آخر من أفراد الملكية المحترمة، فيكون استصحاب بقاء احترام المالك أو الملكية المحترمة في هذا المال من استصحاب القسم الثالث من الكلي الذي لا يجري، بل يجري استصحاب عدم تحقق الفرد الثاني المشكوك في باب استصحاب الكلي. يقال الفرد الأول معلوم الارتفاع يقينا، ملكية الدولة مثلا أو ملكية الجهة التي سكت هذه السكة يعلم انتقاضها لأنها انتقلت لا محالة من سكها إلى إنسان آخر، ذاك الإنسان الآخر كنزه. هنا كونه انتقل إلى مسلم، هذا تحقق الفرد الذي فيه بقي الكلي، هذا مسبوق بالعدم لأن الفرد الثاني وهو دخول زيد العامر إلى المسجد مشكوك الحدوث بحسب الحقيقة، يجري استصحاب عدم هذا الفرد بحسب الحقيقة. فالكلي في ضمن الفرد الأول معلوم الانتفاء بقاء وفي ضمن الفرد الثاني مشكوك الحدوث بحسب الفرد، فيجري استصحاب عدم تملكه، عدم تحقق الفرد الثاني من الملكية المحترمة، وبذلك ينفى موضوع الحرمة، وهذا هو نفس الاستصحاب الذي به ننفي موضوع الحرمة ونثبت جواز التصرف وجواز التملك. إذن
فهذا الثاني مشكوك الحدوث
الكلي، الفرد الثاني الفرد الكلي ضمن الفرد الأول مشكوك الحدوث، لكن معلوم الحدوث، لكن الفرد الأول معلوم الانتفاء، ولكن يشك أنه حين انتفى هل وجد فرد ثاني أو لم يوجد. هنا حينئذ يدخل في باب استصحاب من القسم الثالث الكلي الذي هو الصحيح فيه عدم جريانه وعدم حجيته بهذا البيان الذي بيناه، لأنه في ضمن الفرد الأول معلوم الانتفاء، في ضمن الفرد الثاني يجري استصحاب عدمه بحسب عدمه بحسب الحقيقة، ولا يجري استصحاب بقاء الكلي لما ينقح في محله مفصلا. لأن الكلي والفرد لأن الكلي عين الفرد، لأن الكلي عين الفرد ليس شيئا آخر غير الفرد على ما تقرأونه في بحث الاستصحاب. إذن فما إذا كان على الشيء على المال المكنوز أثر الإسلام، هذا التفصيل الذي جاء في كلمات بعض المتقدمين، إذا كان عليه أثر الإسلام فلا يكون لواجده، هذا يمكن تقريبه بحسب الحقيقة بثلاث بيانات، بيان يرجع إلى البيان السابق وهو أن نفس أثر الإسلام إمارة على الملكية، ملكية المسلم، هذا الذي يمكن أن يمنع صغرا وكبرا على ما تقدم، كما منع كونه في دار الإسلام قرينة على ذلك وإمارة على ذلك، ويمكن أن يقرب على أساس حجية نفس اليد السابقة التي يعلم عادة بوجودها حين يد المحترمة حينما يكون عليه أثر الإسلام، هذا أيضا قلنا أنه لا يجري باعتبار أن اليد حجة في حدود وجودها لا لما بعد وجودها، وهنا لا يحرز اليد الآن وإنما كان يد حدوثا فقط. وقد يقرب ببيان ثالث بأنه هذه اليد تثبت الملكية المحترمة حدوثا فنثبتها بقاء بالاستصحاب، هذا أيضا لا يجري لأنه من استصحاب القسم الثالث من الكلي، واستصحاب القسم الثالث من الكلي لا يجري على ما هو الصحيح والمحقق والمشهور أيضا بين المحققين في محله من بحوث الاستصحاب.
إذا المال صنعته الدولة وانتهت ملكيتها له فتنتهي من دون أن يملكه الآخر،
ليش يملكه بس من يقول ملكه المسلم، لعله أخذه منه كافر حربي، فكونه قد ملكه مسلم من هذا مشكوك الحدوث من الأول. إذن فاليد التي سكت أو اليد التي سكت السكة وهي يد محترمة باعتبار أن يد الكافرة مثلا لا تسك سكة غير سكة إسلامية، لكن تلك اليد يعلم من دفاعها هنا وانتقل إلى مالك آخر لا ندري هذا الذي انتقل إليه مسلم محترم أو ذمي محترم أو لا كافر حربي فهو مشكوك الحدوث بحسب الحقيقة ضمن الفرد الآخر. وهذا هو حال تمام موارد الاستصحاب من القسم الثالث، يعلم بوجود الكلي ضمن فرد معلوم الارتفاع، ويحتمل بقاء الكلي ضمن فرد آخر كان موجودا من الأول أو حين ارتفاع الأول وجد مكان ذلك الأول. وهذا هو استصحاب القسم الثالث الذي يقولون لا يجري فيه استصحاب الكلي، بل يجري استصحاب عدم ذلك الفرد المشكوك الحدوث، وأما الفرد الأول فمقطوع الارتفاع، فمن ناحيته يعلم بعدم وجود حكمه، من ناحية الفرد الثاني يجري استصحاب عدمه. إذن فهذا البيان بتقريباته الثلاثة لا يستطيع أن يحكم على الاستصحاب الذي أجريناه لإثبات موضوع الجواز، جواز تملك الواجد للكنز لما وجده، وهو استصحاب عدم كونه لمالك، يعني انتقل لمالك مسلم أو ذمي محترم. البيان الخامس، الفرد الذي تثبته اليد نعلم بارتفاعه، وحينئذ إذا كان هناك أثر على الاحترام فأثر على الاحترام بلحاظ الفرد المشكوك الحدوث، فيجري استصحاب عدمه لنفي أثره، فيثبت حينئذ جواز تملكه. وإن شئتم قلتم أن حرمة التصرف والتملك لمال المسلم حرمة حل بعدد ملكيات المحترمة، الملكية الأولى المعلومة حرمتها يعلم بانتفائها، لأنه يعلم بانتفاء تلك الملكية، والملكي والفرد الثاني للملكية، الملكية المحترمة مشكوكة الحدوث منفية بالاستصحاب، فيجري استصحاب نفيها عدمها، وبالتالي تنتفي أيضا حرمة التملك والتصرف من ناحيتها. وهذا هو الحال في تمام موارد استصحاب القسم الثالث من الكلية. إذن فيبقى البيان الأول، الوجه الرابع يبقى تاما إلى هنا، فهذا البيان الثالث بتقريباته الثلاثة لا يستطيع أن يهدم ذلك البيان. البيان الخامس، البيان الرابع، البيان الخامس تفصيل ذكره بعض الأعلام بين ما إذا احتمل بقاء المدخر المال بشخصه ووجوده فعلا، كما لو كان الكنز يحتمل كونه مثلا ليس قديما جدا، أو كان قديما لكن علم بأن لهذا المدخر الذي ادخره له وارث حتما، ليس بشكل بحيث لا وارث له، له وارث لا. إذا احتمل بقاء المالك للمال فعلا، إذا احتمل ذلك هنا يحكم بحرمة التصرف في المال، ولو شك في كون المالك الموجود بالفعل إما الأصيل أو الوارث المعلوم له، ولو شك في كونه مسلما محترم المال أو كونه كافرا حربيا غير محترم المال، يحكم بحرمة بكونه مجهول المالك، ولا يجوز التصرف فيه بنفس القاعدة العقلائية أو العقلية التي أشرنا إليها في البيان الثاني المتقدم، لأنه مالكه الفعلي معلوم، يعلم أن لهذا المال مالك، إما المالك الأصلي موجود أو وارثه موجود على كل حال، ويشك في أن هذا المالك الغير الموجود هل هو محترم المال أو ليس محترم المال، حينئذ يقال أن القاعدة العقلية أو العقلائية تقول لا يمكن حينئذ التصرف في مال الغير من دون إذنه، وهذا منه، فيكون مثلا مجهول المالك فلا يملكه الواجد. وبين ما إذا علم بأن المدخر قد مات، المدخر الأصلي بشخصه غير موجود، مات يقينا كما هو الغالب في الكنوز القديمة وفي أكثر الكنوز، يعلم بأن المدخر قد مات ولا يعلم بوجود الوارث له، يحتمل أن لا يكون له وارث أصلا، لا يوجد لنا علم بوجود الوارث، حتى الوارث الكافر، حتى الوارث المشكوك في كونه مسلما أو كافرا لا يعلم بوجوده، يحتمل وجود الوارث له ويحتمل عدم وجود الوارث له، بأن كان منقطعا هذا الإنسان مبتورا أبترا ليس له ورثة. حينئذ في مثل هذه الحالة المالك الأصلي معلوم الموت، وجود مالك آخر ولو غير محترم ما غير محترم المال مشكوك الحدوث لأن أصل الوارث مشكوك. هنا قال بأنه يجري استصحاب عدم وجود الوارث، فإن الوارث الوارث وجوده مسبوق بالعدم دائما. لو كان لذلك المالك المدخر الأصلي المعلوم موته لو كان له وارث فالوارث أمر مسبوق بالعدم دائما، نستصحب عدم وجود الوارث له، حيث أننا نشك بحسب الفرض في وجود الوارث له، نستصحب عدم وجود الوارث له، وبهذا نثبت أن هذا المال كمال هو مال لشخص مات يقينا ولا بالوجدان لا وارث له بالاستصحاب، فيكون بذلك قد نقحنا موضوع أنه من مات وليس له وارث فلي ماله أو فهو الإمام وارث من لا وارث له، فيثبت أن هذا المال حينئذ من الأنفال من الإمام. فإذا ثبت بهذا الاستصحاب أنه من الأنفال حينئذ الأنفال حكمها أنه الإمام الأئمة أباحوا الأنفال للشيعة، فيكون لواجده يملكه الواجد فيجب عليه الخمس. ففصل هذا العلام على ما في تقريرات بحثه، فصل بهذا النحو من التفصيل ما تارة يعلم بوجود المالك بالفعل، مالك العام من المحترم وغير المحترم يعلم بوجوده، إما للعلم بوجود ذلك المالك الأصلي المدخر أو للعلم بوجود وارثه، ولو لو كان هو كافر وارثه أيضا كافر تارة يعلم بذلك، أو يحتمل وجود يعلم بأصل وجود المدخر ويحتمل بقاؤه، هذا أيضا ملحق بالقسم الأول، ما إذا لم يكن الكنز قديما بحيث لا نحتمل البقاء، نحتمل بقاء نفس المدخر وأصل وجود المدخر معلوم ونحتمل بقاءه، كلما كان أحد هذين إحدى هاتين الحالتين إما احتمال بقاء شخص المدخر أو العلم بموت المدخر لكن العلم بوجود الوارث له، هنا يحكم بأن هذا مال الغير، وإذا كان مال الغير وإن كان يشك في كونه محترما أو غير محترم تلك القاعدة العقلائية تقول لا يجوز التصرف في مال الغير إلا حيث يحرز بأنه يأذن فيه الغير أو يأذن مالك الملوك به، وهنا مشكوك لا يمكن إثبات ذلك، فلا يمكن أن يتملكه الواجد. وأخرى لا تكون إحدى هاتين الحالتين، يعني يعلم بأن المدخر قد مات ويشك في أنه هل له وارث أو ليس له وارث، يحتمل أن لا يكون له وارث أصلا، هنا نجري استصحاب عدم كونه له وارث، فإن وجود الوارث مسبوق بالعدم، فنجري استصحاب عدم وجود الوارث، وبذلك نحكم بأن هذا المال ملك للإمام، لأن كل مال مات مالكه وليس له وارث فهو من الأنفال، لأن الإمام وارث من لا وارث له، يعني من مات ولا وارث له، مات هذا المدخر المالك الأول يقينا سواء كان مسلما أو كافرا لا وارث له بالتعبد الاستصحابي بحسب الفعل، إذن فيكون من الأنفال، فإذا كان من الأنفال فيثبت أنه محلل ويجوز له تملكه لكل أحد فيجب عليه خمسه. هذا البيان غريب في الواقع وهو مما لا يمكن المساعدة عليه، ولعله من خصائص التقرير المقرر للمقرر له، فإن هذا البيان يمكن أن يلاحظ عليه عدة ملاحظات، فإنه مضافا إلى أنه في الشق الأول مبني على القاعدة التي ناقشنا فيها في البحث السابق، وذلك رجوع إلى البحث السابق الذي لا نريد أن نتكلم فيه، يرد على الشق الثاني من هذا البيان الذي حكم فيه بحاب عدم وجود الوارث له بعد العلم بموت المالك المدخر، يرد على هذا بأنه لو ثبت بهذا الاستصحاب إذا جرى هذا الاستصحاب وثبت أن هذا يرد على هذا الشق الثاني، أولا أن هذا الاستصحاب إذا كان جاريان فحينئذ يثبت أن هذا المال من الأنفال لأنه من جملة الأنفال كما ذكر، المال الذي مات مالكه ولا وارث له فإن الإمام وارث من لا وارث له، حينئذ إذا ثبت أنه من الأنفال، الأنفال لا يجوز لكل أحد أن يتملكه، فإن الأنفال والمال الذي يتركه ميتون وليس له وارث، لا بد من دفعه للإمام أو الحاكم الشرعي. حاله حال سائر الحقوق التي ترجع إلى الإمام، التي لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي وإعطائها الحاكم الشرعي. فإن أدلة تحليل الأنفال، الأدلة التي دلت على تحليل الأنفال لا يستفاد منها كما هو يعترف بذلك في بحث الأنفال إلا الحلية في أحد موردين. المورد الأول حلية الإحياء والتصرف في رقبة الأرض، رقبة الأرض والمعدن التي هي مثلا من الأنفال، حيث أن التصرف فيما يكون للغير بحاجة إلى إذن صاحبه، وإلا يكون ضامنا لأجرته على الأقل. حلية الأراضي التي تكون للإمام من الموات ونحوها، لكي مثلا يكون الإحياء فيها مملكا والاستخراج منها مملكا، هذا ثابت، هذا مورد، وهو حلية التصرف في رقبة الأرض وإعفاء في رقبة الأرض وإعفاء المتصرف عن الأجرة وعن الطوسق ونحو ذلك، الوارد في روايات إن أبحنا لشيعتنا. والمورد الثاني المستفاد من أدلة الأنفال أن كل من أدلة التحليل أن كل مال فيه حق من حقوق الأئمة، أنفال، خمس، سائر الأمور، وارث مال الذي ليس له وارث، كل ما هو من الأنفال ومن الخمس ونحو ذلك، الأئمة قالوا إذا انتقل هذا المال من مالك لا يدفع الخمس، لا يؤمن بالخمس من المخالفين، انتقل بناقل شرعي صحيح إلى الشيعي، أباحوا لشيعتهم ولم يكلفوهم بأن يدفعوا ذلك الحق المتعلق في العين، سواء كان من الأنفال أو كان من الخمس أو كان من سائر الأمور التي هي للإمام. ما ينتقل من الغير إلى الإنسان هذا غير مكلف بأن يدفعه إلى الإمام، رغم أنه انتقل إليه ببيع، بشراء، بهبة، بناقل من النواقل الشرعية الصحيحة، هذا أيضا يستفاد من أدلة الأنفال. وأما أكثر من هذا المقدار لا يستفاد التحليل من أدلة الأنفال، وإلا لصح لكل إنسان أن يتصرف في كل شيء يرجع إلى الإمام، لا يدفع خمسه أيضا إلى الإمام، لأن هذا أيضا من الخمس أيضا مما يملكه الإمام. المجهول المالك أيضا مما يرجع للإمام بحسب أدلة أن مجهول المالك لا بد فيه من مراجعة الحاكم الشرعي طبقا لرواية معتبرة يتمسك بها المشهور على أنه أنا مالكه، المال المجهول يقول أنا صاحبه، فلا بد أن يعطى للإمام. طب هل يجوز لإنسان أن يكون له مال مجهول المالك؟ يقول أنا أملكه لأن الإمام أباح لشيعته كل ما هو من الأنفال أو المجهول المالك من الحل. الإمام وارث من لا وارث له صحيح، فالمال يكون من الأنفال صحيح، إلا كونه في جوف الأرض لا يجعله كالأرض، بحيث يكون كما أجاز التصرف في الأرض أجاز بالتملك والتصرف في المال الذي يكون في جوف الأرض، لا يجعله أرضا ولا يجعله لا يجعل حكمه حكم الأرض، وإن جاء هذا التعبير في كلمات المقرر. إذن فحال هذا المال حال أي مال آخر، أي حق آخر من حقوق الإمام الذي لا بد من إيصاله إلى الإمام، ولا يستفاد من أدلة الإباحة والتحليل تحليل كل حقوق الأئمة، كل ما هو حق للإمام على كل شيعي، لا يستفاد هكذا، وإلا لاستفدنا إباحة دفع عدم دفع الخمس أيضا، وعدم دفع مجهول المالك أيضا، وعدم دفع كل شيء يكون للإمام. المستفاد من أدلة التحليل فقط هذين الأمرين، هذان الأمران، أولا التصرف في الرقبة حيث أنه بحاجة إلى إذن تكليفا وإلى يضمن وضعا ولو يضمن الأجرة كما قلنا في الأبحاث السابقة، هذا يحتاج إلى إذن قد أباح. وما ينتقل إلى الشيعي من السني أو ممن لا يدفع الحق عصيانا بناء على التعميم، الذي نستفيده من تلك الرواية. كل شيء ينتقل إلى الشيعي من إنسان آخر لا يؤمن بالخمس أو عاص عن الخمس، يؤمن بالخمس ويؤمن بالحق للإمام بالأنفال لكن لا يدفعه عصيانا أو اعتقادا. كل شيء ينتقل إلى الشيعي أيضا يستفاد من أخبار التحليل أنه ما أنصفناكم لو كلفناكم اليوم، لا نكلفكم أن تدفعوه للإمام، تدفعوه الخمس الذي لم يدفعوه أو النفل الذي بيد ذاك أو الحق الذي للإمام الذي كان في متعلق مال الآخر قبل الانتقال إلى هذا الإنسان، حيث أنها تتعلق هذه الحقوق بالأعيان. حينما تنتقل هذه الأموال إلى الشيعي ففي نفس المال سوف يكون حق الإمام، الإمام أباح هذا الحق وحلله، وهذا لا ربط له بتحليل مجهول المالك لمن يجده أو تحليل المال الذي هو إرث لميت لا وارث له لمن يجده. لا يستفاد من هذا أن كل مال مجهول يكون لواجده لأنه من الأنفال والأئمة أباح الأنفال. كل مال يكون لمورث لا وارث له، لمالك لميت لا وارث له لمن يجده يكون له. لا يوجد مثل هذه الاستفادة من هذه الأدلة، لا يمكن أن يستفاد مثل هذه الاستفادة من أدلة تحليل وإباحة الأنفال في حق الشيعة. ولا يلتزم به أيضا فقيهون بأنه لو وجد مال غير الموردين اللذين أشرنا إليهما يمكن للإنسان أن يأخذه، يأخذ مجهول المالك ولا يرجع إلى الحاكم الشرعي ويأخذ المال الذي مات لو مات شخص ونعلم أنه لا وارث له. يصح لنا أن نأخذ مالا في غير الكنز لو مات إنسان مسلم ونعلم أنه لا وارث له، هل يفتي صاحب هذا التقرير أنه يجوز أن يأخذ أي إنسان شيعي يأتي ويأخذ ماله لأنه من الأنفال والأنفال مباح للشيعة؟ ليس هكذا. ليس المستفاد من أدلة الأنفال إباحة كل الأنفال لكل الشيعة، وإنما المستفاد من تحليل الأنفال فقط الموردين اللذين أشرنا إليهما. التصرف في الرقبة لكي لا يكون مأثوما في باب الأراضي والمعادن ونحوها، وما ينتقل من آخر لا يؤمن عاصي أو غير مؤمن بأصل الخمس أو بأصل حق الإمام في النفل وغير الخمس وغيرهما، ما ينتقل منه بسبب شرعي إلى الشيعي أيضا قد أباحوه. لا يكلف هذا الشيء أن يتحمل وزر الآخر ويدفع ما كان في المال عندما كان ملكا للأول غير المؤمن بالإمام أو العاصي لأمر الإمام. أكثر من هذا لا يستفاد من التحليل، والمقام ليس مصداقا لشيء منهما من هذين الموردين، بل المقام حاله حال أي مال مجهول المالك الذي هو أيضا من الأنفال وللإمام. أي مال مات صاحبه المسلم ونعلم أنه لا وارث له لا يجوز للإنسان أن يتملكه، لا بد أن يراجع الحاكم الشرعي حتى ماذا أولا. وثانيا لو سلمنا نعم مال الغير، هذا مال محترم، الحيازة في مال لا يكون في المال الذي لا يكون محترما الحيازة تكون حينئذ محرم موجبة للتملك، لا في الأنفال. الأنفال مال الإمام، مال الأنفال مال المحترم خليص الماء، الأنفال مال المحترم كيف يمكن التملك بالحيازة؟ قلنا فيما سبق أن المعدن رقبته للإمام كالأرض، وأما حياته فسبب التملك في الحياة والأحياء نفس العمل بحكم أدلة السببية. هناك أيضا رقبته لا تملك بالأخذ، وإنما أجاز الإمام وأباح التصرف في الرقبة بالإحياء ونحو ذلك على ما تقدم. إذن فهذا الوجه أولا، هذا الشيخ يرد عليه هذا الكلام. أفرضوا أننا استفدنا من أخبار التحليل أن الأئمة أباحوا لشيعتهم كل ما هو لهم أن يمتلكوها، كل ما هو لهم من النفل والخمس ومجهول المالك والإرث الذي المال الذي تركه الميت ولا وارث له، كل ذلك استفدنا تحليله. مع حينئذ صح يجوز حينئذ تملك هذا المال من قبل الواجد، لكن لماذا يجب عليه الخمس؟ هنا سوف لا يجب الخمس، سوف لا يجب الخمس في هذا المال بعنوان الكنز. لماذا؟ لأن هذه الملكية سوف تكون ملكية طولية، يعني هذا الكنز أولا للإمام بحكم كونه بحكم هذا الاستصحاب الذي أثبتنا به أن هذا المال للإمام. أولا يملكه الإمام بحسب الحقيقة، ثم ملكه الإمام للإنسان، يصير عينا من قبيل ما إذا ملك الإمام الخمس المتعلق في العين حينما كان بيد السني عندما ملكه للشيعي بأدلة الإباحة، قلنا هذا استفاد من أدلة التحليل. هناك لا يجب الخمس على هذا الإنسان الذي حلل له هذا المال، المعدن مثلا الذي استخرجه السني فتعلق به الخمس وهو لا يدفع الخمس، ثم باعه من الشيعي، يملكه الشيعي بأخبار التحليل، يملك حق الإمام، لكن لا يجب عليه خمس المعدن كما صرح بذلك في بحث المعدن. نعم يجب عليه خمس الفائدة، لو بقي علي عنده هذا المال سنة يجب عليه خمسه بعنوان فاضل المؤونة، لكن بعنوان المعدن لا يجب عليه خمسه. لماذا؟ لأن خمس المعدن يجب على من يملك المعدن أول ملكية، والمالك للمعدن أول ملكية هو الأول السني للشيعي، هذا الشيعي ملكه الإمام له بأخبار التحليل، فهي ملكية الهبة بحسب الحقيقة، يكون من قبيل ما إذا الشخص وهب مالا لشخص آخر، تكون ملكية طولية. وفي الملكية الطولية كما قلنا في بحث المعدن وفي بحث الغنيمة لا يكون فيه خمس، الخمس في الملكية الأولى للمغنمي وللمعدني وللكنز، والملكية الأولى هنا صارت للإمام ثم ملك الإمام لهذا الإنسان، فلا خمسة، لا يجب على هذا الإنسان الذي جاز له التملك خمس الكنز. نعم قد يجب عليه خمس أرباح المكاسب، خمس فاضل المؤونة، ذاك الخمس قد يجب عليه، أما خمس نفس المال بعنوان الكنز لا يجب علينا، هذا المال يكون هبة بحسب الحقيقة لهذا الإنسان، يكون هذا المال ملكه هذا المالك بأخبار التحليل، أي ملكه من قبل الإمام، بعد أن ملكه الإمام ملكه الإمام بأخبار التحليل، فتكون الملكية ملكية طولية، وفي الملكية الطولية اعترف هو أنه لا خمسة، بدليل ما تقدم من أن المعدن إذا أخرجه السني الذي لا يخمس ثم أعطاه للشيعي وأخبار التحليل تشمل هذا المورد، لا يجب على هذا الشيعي أن يخمس هذا المعدن بعنوان خمس المعدن، وإنما يجب عليه أن يخمسه بعنوان خمس الفائدة إن بقي عنده إلى آخر السنة ولم يصرف في المؤونة، المقام يكون من ذاك المقام. أي فرق بين بحث المعدن هناك أيضا بأخبار التحليل صح تملك هذا الإنسان للخمس، هناك كيف لم نقل بوجوب دفع ذاك الخمس بعنوان المعدن، كذلك هنا لا يجب دفع هذا الخمس بعنوان الكنز لأن الملاك واحدون. هذا ثانيا. وثالثا يرد على هذا الكلام بأنه أساسا لا ندري كيف فرق بين في إجراء تلك القاعدة العقلية أو العقلائية التي قبلها، فرق بين الشق الأول والشق الثاني، ففي الشق الأول حكم بأنه هذا المال لا يمكن تملكه من قبل واجده بل يكون مجهول المالك بالقاعدة العقلية، بينما في الشق الثاني الذي يعلم بأن المالك الأول المدخر قد مات وإنما يشك في وجود وارث له وعدمه أجرى استصحاب عدم الوارث. أي فرق نقول أي فرق بين استصحاب عدم الوارث هنا الذي ينقح أن هذا المال من الأنفال، وبين استصحاب عدم كون المالك مسلما ومحترما الذي منع عن جريانه وجعله محكوما في الشق الأول للقاعدة العقلية والعقلائية. تلك القاعدة العقلية والعقلائية بحرمة الأموال، كل مال هو للغير الأصل أن يكون محرما لأنه التصرف فيه ظلم قبيح بغير إذنه. هذه القاعدة إما أن تحكم على الاستصحابات الموضوعية في موردها أو لا تحكم، ولا معنى لأن تحكم على استصحاب ولا تحكم على استصحاب آخر. في المورد الأول أيضا كان لنا استصحاب موضوعي اسمه استصحاب عدم كون المالك المدخر مسلما ومحترما، قال هذا الاستصحاب لا يجري لا للخلل فيه، ليس فيه خلل لوجود حاكم، والحاكم ما هو؟ إصالة الاحتياط في الأموال العقلية أو العقلائية، أن مال الغير لا يمكن التصرف فيها، وهذا حاكم على ذلك الاستصحاب مقدم عليه. إذا كان مقدما في الشق الأول يكون حاكما ومقدما في الشق الثاني أيضا، فإنه في الشق الثاني أيضا يعلم بأن هذا المال للغير، غاية الأمر لا يدرى أنه أي غير، هل هو هذا الغير هو الإمام فيجوز التصرف فيه، أو هذا الغير هو الوارث إذا كان هناك وارث حيث يحتمل وجود الوارث فلا يجوز التصرف فيه، أي فرق بين أن يعلم أن المال للغير ويشك في كونه للإمام فيجوز حيث أذن بالتصرف فيجوز التصرف أو لغير الإمام فلا يجوز التصرف، وبين أن يعلم بأن المال للغير ولا يعلم أن هذا الغير كافر فيجوز التصرف فيه أو غير كافر مسلم فلا يجوز التصرف فيه؟ أي فرق بين هذين الموردين؟ في كلا الموردين الجزء الأول للموضوع هو كون المال للغير محرز، فكما في الشق الأول نعلم بأن المال للغير في الشق الثاني أيضا نعلم أن هذا المال للغير، أم هناك طرفي الترديد أن هذا الغير لا ندري أنه كافر حربي أو أنه مسلم، لو كان كافرا حربيا يجوز تصرفه ويجوز تملكه، لو كان مسلما لا يجوز تصرفه. قال استصحاب عدم كونه للكافر الحربي وإن كان تاما في نفسه محكوم للقاعدة العقلائية أو العقلية. المورد الثاني أيضا نفس الترتيب تماما، نعلم أن هذا المال للغير غاتر أم لا ندري أن هذا الغير هل هو الإمام فيجوز التصرف، هنا الإمام صار بلا تشبيه كالكافر الحربي، هل هو الإمام فيجوز التصرف حيث أنه من الأنفال مثلا والأنفال أجازة وأباح صاحبه أن يتصرف، أو أن الغير هو الوارث حيث يحتمل وجود الوارث فلا يجوز التصرف فيه. كما أن الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم كون المالك هناك كافرا حربي عدم كون المالك مسلما، استصحاب عدم كون المالك مسلما أو محترما هناك ذاك الاستصحاب لا يجري رغم تمامية أركان الاستصحاب لوجود إصالة الاحتياط في الأموال الحاكمة، وفي المورد الثاني أيضا لا يجري هذا الأصل كذاك الأصل. استصحاب عدم وجود الوارث كاستصحاب عدم إسلام المالك، كما أن ذاك الأصل يكون أصلا موضوعيا هذا الأصل أيضا يكون موضوعا، كما أن ذاك الأصل الموضوعي يكون محكوما كلما أحرز أن المال للغير وشك في أنه من الغير الذي يجوز التصرف فيه أو من الغير الذي لا يجوز التصرف فيه تجري قاعدة عقلائية أو عقلية تحكم على الاستصحاب الموضوعي. كذلك في المورد الثاني هنا أيضا يحرز أن هذا المال للغير ويشك أن هذا الغير هل هو الغير الذي يجوز التصرف فيه وهو الإمام أو الغير الذي لا يجوز التصرف فيه وهو الوارث إذا كان له وارث، حينئذ هنا أيضا القاعدة استصحاب عدم الوارث أصل موضوعي كاستصحاب عدم إسلام المالك هناك الذي هو أيضا أصل موضوعي، كلاهما استصحابان موضوعيان ينفيان الجزء الثاني بعد إحراز الجزء الأول وهو كون المال للغير على كل حال. وكيف الأصل الحاكم الأصل العقلائي في باب الأموال بالاحتياط أو العقلي قبح التصرف في مال الغير بلا إحراز إذنه هناك حكم على ذاك الاستصحاب وهنا لا يحكم على ذلك الاستصحاب؟ إذا هذه الكبرى صحيحة كبرى الاحتياط في الأموال عند الشك وأنه لا بد من إحراز الإذن، إذا هذه الكبرى صحيحة ومقبولة فكما تحكم هناك على الأصل الموضوعي واستصحاب عدم الإسلام إسلام المالك الموضوعي هنا أيضا تحكم هذه الكبرى على استصحاب عدم الوارث، لأن هذا المال يحرز أنه للغير ويشك أنه الغير الذي يجوز التصرف فيه أو الغير الذي لا يجوز التصرف فيه لا يجوز التصرف فيه، فأي استصحاب موضوعي يجري هنا يكون محكوم يقبح وظلم قبيح التصرف فيه عقلا أو عقلائيا إلا مع إحراز أن مالكه الذي هو الغير قد أذن في التصرف، ولا معنى لأنه هناك يطبق يحكم القاعدة العقلية أو العقلائية على الاستصحاب وهنا لا يحكم تلك القاعدة العقلية أو العقلائية على هذا الاستصحاب الموضوعي. هذا الاستصحاب الذي تمسك به هنا عين من قبيل ذاك الاستصحاب الذي منع عن التمسك به هناك في الشق الأول وجعله محكوما للقاعدة العقلية أو العقلائية، فهذا الكلام ثالثا أيضا لا يمكن قبوله والموافقة عليه وهو كلام غريب على كل حال. فهذا البيان الخامس بيان غير تام، ويأتي البيان السادس إن شاء الله في ليلة الأحد الساعة 6:30 إن شاء الله نبدأ الدرس باعتباري أن الوقت يتأخر نؤخر هو ساعة إن شاء الله ليلة السبت إن شاء الله تعطي.
الأذن البخارية.
أقول الصلوات على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. البيان السادس للتفصيل هو ما قد يفصل بين ما يكون من الكنز ما يوجد في دار الإسلام ويحتمل كونه لمالك محترم فيكون من مجهول المالك أو اللقطه بحيث لا بد من ترتيب أحكامهما عليه، وبينما لا يكون كذلك فيكون لواجده حينئذ تمسكان بموثقة بروايتين، إحداهما موثقة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه أفضل الصلاة والسلام في رجل وجد ورقا في خريبة، ورق أي أموال نقود دنانير أو دراهم، في خريبة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها. يدعى أن هذه الرواية ظاهرة في أن هذا الرجل قد وجد كنزا بقرينة قوله في خريبة، فإن الخريبة مكان عادة توجد فيها الكنوز ونحو ذلك من الأموال المخفية المدفونة، وكذلك قوله أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، الأمر بالتعريف أيضا يناسب أن يكون هذا مالا مدفونا له علامة في خصوصيات قابلة للتعريف، ولا أقل من الإطلاق، فإن إطلاقها يشمل ما إذا كان هذا النقد وهذه الورق مدفونة ومكنوزة في الخريبة لا ظاهرة. حينئذ يقال مقتضى هذه الرواية أن ما يجده الإنسان في أرض في دار الإسلام كما هو مورد هذه الرواية، إذن لا بد عليه أن يعرف، يعني حكم الإمام هنا بأن هذا المال من اللقطة الذي يجب تعريفه. إذن فيحكم بمقتضى هذه الموثقة، موثقة محمد بن قيس، يحكم بأنها ما يوجد في أرض الإسلام ولو كان كنزا ولو كان مدفونا، إذا احتمل كونه لمسلم، كونه لمسلم لا بد من التعريف وترتيب أحكام اللقطة عليه. وأوضح من هذه الموثقة موثقة أخرى من حيث الشمول للكنز، مثلا موثقة إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من 70 درهما مدفونة. هنا يفترض أن المال الذي وجده كان كنزا كان مدفونا، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت فإن لم يعرفوها؟ قال يتصدق بها. كلتا الروايتين موجودة في المجلد 17 من الوسائل في صفحة 355. فيقال أن مقتضى هاتين الموثقتين لزوم ترتيب حكم مجهول المالك أو حكم اللقطة على المال المدفون الكنز إذا كان في دار الإسلام. إذن فلا بد من التفصيل في موضوع تملك الكنز بينما يكون في دار الإسلام ويحتمل كونه لمسلم، فلا بد من عدم تملكه بل تعريف به وترتيب أحكام اللقطة وأحكام مجهول المالك كما كان في غير دار الإسلام. هناك مثلا يثبت وجوب جواز التملك بالحيازة والأخذ، فتكون هذه الرواية بحسب الحقيقة هاتان موثقتان تكونان هما المحكمان والحاكمان على مقتضى القاعدة التي بيناها، وهو جريان إصالة عدم كون هذا المال لمالك محترم
الذي قلنا على أساسه يجوز التملك والأخذ الحيازة. إلا أنه هذا الاستدلال أيضا غير تام منه. أما الموثقة الثانية موثقة إسحاق بن عمار فمن الواضح أن هذه الموثقة واردة في مورد لا يحتمل فيه أن يكون المال لكافر لغير المحترم، بل مورده يعلم فيه لأن مالكه مالك محترم. بيوت مكة وبيوت مكة عادة لا يكون فيها كافر حربي، بل لا يكون فيها كافر باعتبار أن مكة لا يدخله غير المسلمين. إذن ففي مورد الرواية الثانية موثقة إسحاق يعلم بأن هذا المال مال لمسلم إنسان محترم بحسب الحقيقة. دراهم، يقول وجد في مكان فيه دراهم. إذن فمورد الرواية الثانية لا إشكال في أنه يكون عادة فيه علم واطمئنان بأن هذا المال للزوار وللحجاج الذين يأتون وينزلون هذه البيوت، كما أن موردها من ناحية أخرى المال الذي وجد في منزل شخص، يعني المال الذي تحت يكون البيت الذي وجد فيه المال مدفونا تحت اليد، تحت يد مالك فعلي. يعني مورد الموثقة موثقة إسحاق بن عمار الكنز الذي يكون تحت يد مسلم محترم بالفعل، لكن بالتبع من باب أن ذاك المسلم يده على داره والمال وجد في داره مدفونا مكنوزا. اللهم إلا أن يفترض أن هذا البيت يفترض أنه لم يكن بيتا خاصا، كان من الخانات وبيوت المسافرين، مكانات العامة مثلا، وإلا فمورد الرواية لولا هذه القرينة ظاهر في أنه قد يوجد يد أيضا للمالك، يد مال محترم بالفعل على هذا المال ولو بالتبع. فعلى كل حال هذه الرواية لا إشكال أن موردها مورد عدم احتمال كون المال الذي وجده مدفونا 70 درهما الذي وجدها مدفونا مورد يعلم أنه لمالك محترم، يعني مالكه الأول الذي كان له يد على هذا المال كان محترما يقينا. والآن يحتمل أنه قد توفي، يحتمل أنه ليس له وارث. هذه الخصوصيات قلنا فيما سبق أنه لا تجعل المال غير محترم، بل يجعله محترما على كل حال، سواء كان له وارث أو كان الإمام وارثه على ما تقدم في رد التفصيل السابق. إذن فهذه مورد موثقة إسحاق بن عمار في الواقع تدخل في الصورة التي استثناها الماتين، وهو موارد العلم بوجود مالك محترم لهذا المال بالفعل. وأما موثقة محمد بن قيس الأولى، هذه الموثقة قد يدعى أنها حينئذ ليست واردة في خصوص مورد يعلم بكون المال والورق الذي وجده في الخريبة، خصوصا التعبير فيه بالورق في الخريبة.
ما الفرق بين الدرهم والورق؟
ورق جاء بورقهم، الورق قد يطلق على الأجناس النقود القديمة،
درهم بعد الإسلام،
درهم والدينار قد ينصرف إلى ذلك. المورد الخريبة ومورد الخريبة في الرواية في خريبة الذي قلنا أنه قد يناسب أن يكون شيئا مدفونا في هذه الخريبة، حينئذ يقال أن هذه الرواية موثقة محمد بن قيس في مطلقة، ليس في موردها، ليست واردة في مورد يعلم عادة بأن هذا المال كان لمحترمين، فيشمل موارد احتمال كون المال قديما وكنزا قديما حينئذ، وقد حكم بأنه يجب التعريف بلا تفصيل، يعني رتب أحكام اللقطة ومجهول المالك على ذلك. إلا أنه مع ذلك نوقش في الاستدلال بموثقة محمد بن قيس بمناقشة حاصلها، قيل بأن هذه الرواية لا بد وأن تحمل على صورة وجود مالك بالفعل للخريبة، يعني وجود يد على هذا المال ولو بالتبع. وجود مالك بالفعل الخريبة التي وجد فيها الوراق، وذلك بقرينة صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة لمحمد بن مسلم ورد فيها هذا التفصيل. قال سألته في نفس الباب في صفحة 354 في نفس المجلد من الوسائل، ورد في صحيحة محمد بن مسلم هذا التفصيل. قال سألته عن الدار يوجد فيها الورق، قال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. هذا نص الحديث بنقل الكافي، وفي طريق الشيخ هكذا، وإن فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجد، في نص الكليني، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به، طريق الشيخ هكذا، فإن كانت خربة في التهذيب، فإن كانت خربة فأنت أحق بما وجد. وهما الظاهر رواية واحدة، لا روايتان، وإن بطريقين، لا أنهما روايتان كما هو ظاهر بعضين. حينئذ يقال مقتضى الجمع بين الروايتين هو هذا التفصيل، لأن صحيحة محمد بن مسلم تقول إذا كانت الورق وهذه الأموال التي وجدها في دار، وجدها في دار معمورة لها مالك، إذن يكون حينئذ لأولئك فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. تفصل بين ما إذا كان للمكان الذي وجد فيه المال والكنز مالك، يعني اليد التبعية على الكنز فيكون المال لهم، وبينما إذا لم يكن له مالك، حينئذ لا بد من تقييد تلك الموثقة بهذا التفصيل. تلك الموثقة كانت تقول أيضا رجل وجد ورقا في خربته، قال الإمام لا إن وجد من يعرف فلا بد أن يعرفها، لا بد أن نفصل. بينما إذا كان لتلك الخربة مالك أهل، إذن فيكون محكوما بحكم مثلا اللقطاء ومجهول المالك، وإذا كان إذا لم يكن لتلك الخريبة أهل قد جلى أهلها لا أهل لها، إذن فالذي وجد المال بها. فيثبت التفصيل، فإذا وجدنا الكنز يثبت تفصيل بهذا الشكل، إذا وجدنا الكنز في خريبة مالك يوجد لها مالك يكون للمالك مثلا، أو يعرف على الأقل على المالك، إلا أن ينكره المالك يقول ليس لي، إذن أيضا يعرف كما هو في سائر موارد الله. وبينما إذا كان المال والكنز في خريبة لا مالك لها بالفعل، إذن فيكون حينئذ لواجده حتى إذا كان في دار الإسلام. هذا الجامع لعله ليس عرفيا، اعتباري أن الصحيحة لا تفصل بين صورتي وجود مالك للخريبة وصورة عدم وجوده، بل تفصل بين صورتي ثبوت اليد على الدار وعدم ثبوت يد بالفعل على الدار. ولهذا في مقام الحكم أيضا لم تجعل الحكم التعريف، قال إذا كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، يعني يدهم حجة في أن هذه من أموالهم بلا حاجة إلى التعريف. لم تذكر صحيحة محمد بن قيس، لم تذكر الحكم المذكور في موثق صحيحة محمد بن مسلم، لم تذكر الحكم الموجود في موثقة محمد بن قيس، حكمت بحكم آخر، وهو أن المال لهم بلا تعريف بلا سؤال، لابد أن يعطون المال لأنهم موجودين ولهم يد، ويدهم حجة. كل مال يوجد في دار الغير يكون لصاحبه، لا يجوز للإنسان أن يشكك في مال يجده في دار الغير أنه هل هذا له لعله ليس له، ويده حجة في أن كل ما تحت يده يكون له. والصحيحة فالصحيحة أولا موضوعها اليد الفعلية لا الملك، واليد بينها بين اليد الفعلية وبين الملك عموم خصوص من وجه، قد يكون اليد الفعلية للمستأجر لا للمالك، وقد يكون حينئذ في مورد يد ولا ملك، وقد يكون ملك ولا يد، كما في المالك الذي ملكه تحت يد الغير، إجارتان عاريتان إهمالان فيها أهلها، يعني أهلها وصاحب أصحابها. والآن هنا أيضا ليس المقصود المالك، أهلها يعني من يسكن تلك الدار ولو بالإيجار، أيضا أهلها ولا أهلها إنما يسكنون فيها، يعني أهل العمران وأهل الحياة وأهل الإقامة في هذا المكان، سواء كانوا مالكين شرعا أو ليسوا مالكين. يعني صح كانت اليد فعلية لهم، يد على الدار ما في الدار، إذن فهذا المال لهم. فالموضوع اليد للملك، والمحمول أنها لهم لا أنها تعرف عليهم. هذا القسم الأول من التفصيل. فالقسم الأول من التفصيل موضوعا وحكما مباين مع ما مذكور في رواية محمد بن قيس، لا موضوع هذاك الموضوع، لأن هناك افترض الخريبة، ومعنى الخريبة أنه لا يوجد يد فعلية عليها، لا يوجد ساكن ومن يعمر هذا الدار ويجلس فيه، هذا هو معنى الخريبة، وجد ورقا في خريبة. فلا الموضوع تفصيل في ذلك الموضوع، ولا الحكم أيضا يرجع إلى ذاك الحكم، حكم آخر. وإن كانت خريبة قد جلى عنها أهل، الشق الثاني هو الذي يكون موضوع الشق الموجود شبيها بالموضوع الموجود أو نفس الموضوع الموجود في موثقة محمد بن قيس. وإن كانت خريبة قد جلى عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به. هذه الرواية إذن يكون مدلولها وظاهرها العرفي أن الشق الثاني مربوط بتلك الرواية، رواية موثقة محمد بن قيس، وأن المال الذي يوجد في الخريبة التي لا يد عليها من قبل مالك، لا يسكنها أحد مالك أو غير مالك، لا يسكنها أهل، مثل هذا المال الذي يوجد في الخريبة من وجده أحق بها. فحينئذ تنقلب النسبة، تكون حينئذ تلك الرواية هي الأخص من هذه الرواية محمولا ومساوي معها موضوعا، لأن موضوع تلك الرواية الأولى رواية موثقة محمد بن قيس أن يجد ورقا في خريبة، أي في مكان لا أهل لها بالفعل، في خريبة لا أهل عليها بالفعل. وموضوع الشق الثاني في رواية محمد بن مسلم أيضا كذلك، إن كانت في خريبة ليس عليها من ليس فيها أهلها، بمعنى من له يد عليها، وقد جلى عنها أهلها، يراد بها عدم وجود اليد الفعلية لا عدم وجود المالك، بقرينة ما ذكر في الصدر، إن كانت معمورة فيها أهلها، لم يقل إن كانت مملوكة لها مالك، قال إن كانت معمورة فيها أهلها، أي له هناك من له يد على هذه الدار، فقد جلى أهلها، يعني لا يوجد عليها يد الآن، لا يوجد أهل لهم يد على هذه الدار. فتكون إن كانت خريبة قد جلى عنها أهلها موضوعا نفس الموضوع المذكور في موثقة محمد بن قيس، رجل وجد ورقا في خريبة، هنا أيضا وجد دار خريبة يوجد فيها الورق، هذا يقول هو الذي وجده أحق به مطلقا، كأنه يحكم بأن كل ما يوجد من المال المدفون في خريبة مثلا في مكان يكون من أدلة الإطلاق. حينئذ صحيحة محمد بن مسلم تكون من أدلة الإطلاق وتملك الواجد للكنز لما يجده، إذا لم يكن على الكنز يد فعلية، ولو احتمل أن يكون هذا المال لمسلم محترم طالما لا يد بالفعل عليه يملكه، لأنه يقول فهو الذي وجده أحق بما وأنت فأنت أحق بما وجد، أو فالذي وجد المال أحق به في نسخة. فتكون رواية محمد بن قيس من أدلة الحكم بالتملك مطلقا لمن يجد مالا في خريبة، أي يجد مالا في مكان لا يد لمالك محترم عليه بالفعل، لأنها لا أهل له، رواية محمد بن مسلم. بينما رواية محمد بن قيس تقول في نفس الموضوع من وجد ورقا في خريبة، الذي عادة الخريبة لا يكون عليها أهلها، يعني لا يكون يد، لا يكون ساكن لها، يقول في نفس الموضوع أنه إذا وجد مالا يجب عليه أن يعرفها، فإن لم يجد من يعرفها تمتع بها. حينئذ تنقلب المسألة، تكون رواية محمد بن قيس هي المقيدة لحكم رواية محمد بن مسلم، تنعكس القضية، يكون حينئذ مقتضى القاعدة العكس، بأن يقال أن الإطلاق المستفاد من رواية محمد بن مسلم أن من وجد مالا في خريبة لا يد لأحد عليها بالفعل أحق به يملكه مطلقا، هذا الإطلاق يقيد، بموثقة محمد بن قيس التي تقول أنه يعرفها فإن لم يجد وإلا تمتع بها، يعني يتملكه بعد التعريف وعدم وجدان المالك. لأن محمد بن مسلم ليس هكذا آخر ليس يقول سألته عن الدار في رواية محمد بن مسلم الخريبة لم يرد في السؤال كيف مراد، يقول سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال إن كانت معمورة فيها أهلها فهي له. فالسؤال عام، أحسنتم، فسؤال السائل عام وجواب الإمام أيضا فصل بين الشقين، والذي يكون معارضا مع رواية محمد بن قيس خصوص الشق الثاني، لأن سؤال السائل عن مطلق الدار الذي هو أعم من الدار المعمورة كما فصل الإمام، وإلا لو كان الدار يعني الخربة إذن تفصل الإمام في شيء خارج عن سؤال السائل، إنما فصل الإمام بين المعمورة والخربة لأن سؤال السائل عن العام عن مطلق وجود ورق في دار، يقول سألته عن الدار يوجد فيها الورق، والدار أعم من أن تكون خربة أو أن تكون معمورة، بل بالعكس لعل الدار ظاهرة في المعمورة لا في الخربة، فإن دار الخريبة ليست دارا بالفعل، كانت دارا. إذن فبحسب الحقيقة لعله يدعى العكس أن سؤال السائل ظاهر في المعمورة أصلا ليس ناظرا إلى فرض الخريبة، بس الإمام فصل وأضاف الشق الثاني، فالذي بحسب الحقيقة هو مطابق وموضوعا وارد في موضوع موثقة محمد بن قيس الشق الثاني فقط لكلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو إن كانت هذه الدار خريبة، لأن تلك الرواية واردة في رجل وجد ورقا في خريبة، إذن إن كان في خريبة يكون موازيا مع تلك الرواية وواردا في موضوع تلك الرواية. وهذا من حيث الحكم يقول أحق به مطلقة بلا تعريف، ذاك يقول بعد التعريف أحق به، بعد التعريف يتمتع بها أي يملكها، إذ يقول فإن وجد من يعرفها وإلا تمتع بها أي يعني أحق به. إذن فيكون مقتضى الصناعة والفن أن يجمع بين الروايتين بالعكس، عكس ما صنعه بعض الأعلام بأن يقيد إطلاق صحيحة محمد بن مسلم بالقيد الوارد في موثقة محمد بن قيس من لزوم التعريف، وإن لم يجد من يعرف حين ذاك يتمتع ويتملك مثلا، ومن هنا ذهب في المستمسك إلى مثل هذا التفصيل وقال أن هذا هو الأحوط، أن نقول كل مال يكون مكنوزا يجده الواجد إن كان لا يحتمل أن يكون لمسلم يملكه، لكن إذا كان في دار الإسلام ويحتمل أن يكون لمسلم فالأحوط أن يعرف هذه، ولو لم يكن الدار تحت يد أحد، يعني ولو لم تكن يد فعلية على المال أن يعرف، فإن لم يعرف له صاحب حين ذاك يتملكه يكون له وعليه خمسه حينئذ. ومدرك مثل هذا القول هو هذا النحو من الجمع، بأن يقال مدركه الفني والصناعي هو هذا، أن مقتضى القاعدة أن هو هذا النحو من الجمع بين الروايتين، إذ يوجد توجد أمامنا روايتان معتبرتان سندا، إحداهما تقول كلما وجد مالون مدفونون ولو بالإطلاق مالون في مكان لا يد فعلية لأحد عليه لمحترم عليه، هذا المال يكون لواجده، واجده أحق به. تلك الرواية تقول أنه إذا وجد مالا في خريبتين أي لا يد فعلية لأحد عليها لا يكون له ابتداء، بل لا بد أن يعرف، فإن لم يعرف له مالك حينئذ يكون له تمتع به. يكون مقتضى القاعدة هذا النحو من التفصيل بين المستفاد من الجمع بين الروايتين المطلقة والمقيدة لا محالة. فتكون النتيجة ثبوت الخمس في كل كنز، إما لا يحتمل أن يكون لمالك محترم ابتداء لأنه يملكه، بعد أن لا يحتمل أن يكون لمالك محترم يملكه فعليه خمس، وكذلك كل كنز يحتمل أن يكون لمالك محترم يوجد في دار الإسلام إذا كان في دار الإسلام، باعتبار أن الروايتين واردتان في من يكون في دار الإسلام فلا إطلاق لهما. كل مال كان في دار الإسلام واحتمل وجود مالك محترم لم يقطع بأنه كان للكفار، بأن كان قديما جدا يعلم أنه عادة أو يطمئن أنه من الكفار قبل الإسلام،
كل مال كان في دار الإسلام ويحتمل أن يكون لمالك محترم لا بد أن يعرفه بأن يعرفه، فإذا لم يكن هناك من يعرف أيضا تمتع بها أي ملكها، فيثبت مثل هذا التفصيل خلافا لإطلاق فتوى الماتين. فإن فتوى الماتين أن كل مال يجده ولو كان في دار الإسلام ولو لم يكن ولو كان يحتمل أنه لمحترم، كل مال لا يثبت أنه لمحترم بيد أو نحو ذلك، كل مال يجده الإنسان يملكه وعليه خمسه. بينما في هذا التفصيل يثبت التفصيل بهذا المقدار، أنه إذا كان في كنز الكنز في غير دار الإسلام يملكه ابتداء، إذا كان في دار الإسلام ويحتمل ولا يحتمل أن يكون للمسلم كما لو كان قديما أيضا يملكه بلا تعريف، وإذا كان في دار الإسلام ويحتمل أن يكون له مالك من المسلمين مالك محترم لا بد أن يعرف، فإذا لم يجد من يعرفه حينئذ يكون له ويملكه فيكون عليه خمسه. يثبت تفصيل من هذا القبيل، إلا أن التحقيق والصحيح ثبوت الإطلاق الذي ذهب إليه الماتين لنكات سوف تأتي في الجمع بين الروايات. هذه الليلة باعتبارك فاتحة قبل الحوزة العراقية للسيد الشهيد السيد مهدي الحكيم، نكتفي بهذا المقدار.